أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى ستر العورة، ووصل الكلام إلى تحديد المراد من العورة بالنسبة إلى المرأة. ذكرنا فيما تقدم أنه بالنسبة إلى الأقوال في تحديد المراد من العورة في حق المرأة أقوال، ولكن بقي الاختلاف ما بين الأعلام بالنسبة إلى الرأس وقد تقدمه، والشعر وهو محل حديثنا الآن. درسنا من الآن يبدأ إخوان. بالنسبة إلى شعر المرأة، يوجد خلاف بين الأعلام هل يجب ستره أم لا، وسبب اختلافهم بسبب عدم وجود نص لا على وجوب الستر ولا على عدم وجوب الستر. ولذا نجد أن الأعلام على أقوال ثلاثة، فذهب المشهور إلى وجوب الستر، وأما صاحب المدارك ذهب إلى عدم وجوب ستره. أما بالنسبة إلى الشهيد الأول باعتبار أن المحل محل اختلاف ما بين الأعلام، فذهب إلى التوقف. درسنا من الآن يبدأ إخوان. الكلام أنه لا بد أن نعرج أنه هل يوجد عندنا دليل سواء على الوجوب أو على عدم الوجوب. الإنصاف يقتضي أننا لابد أن نذهب إلى رواية وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر في صفحة 215. إخوان، المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها. فهنا في هذه الرواية يقتضي وجوب ستر الشعر بسبب وجوب ستر الرأس، لأن لازمه ستر الرأس هو ستر ماذا؟ هو ستر الشعر. نعم، لو كان الشعر طويلا لا ملازمته بين ستر الرأس وبين ستر الشعر، ولذا الشعر الطويل يحتاج إلى دليل آخر غير صحيحة علي بن جعفر، لأن الصحيحة واضح إذا بقينا نحن وهذه الصحيحة فهي تدل على لزوم ستر الرأس لا على ستر الشعر. فإذا تكون الرواية مختصة بالشعر القصير أو الشعر الذي يكون محيطا بالرأس لا الشعر الطويل، فإذا من هذه الجهة نحتاج إلى دليل ماذا؟ إلى دليل آخر. طبعا أخوان، بالنسبة إلى الشعر الطويل، المصنف يقول لا دليل على وجوب ستره، لأن ما عندنا دليل، ولا يصدق عليه أنه رأس. وأنتم تعلمون أخوان، هذا الكلام تقدم في غسل الجنابة بصورة مفصلة، أنه بالنسبة إلى الشعر هل يجب غسله بتفاصيله، يعني شعر شعره لابد أن يدخل الماء ويحيط بتمام الشعر، كان الكلام هناك مفصل. الآن الشعر هل يعتبر من الرأس؟ يعني مثلا تقول ضربت زيدا على رأسه، واضح يعني ضربت على جمجمته، زين. أما بالنسبة إلى المرأة تقول ضربتها على رأسها، وأنت ماذا ضربته؟ ضربت شعرها. هل يصدق أنك قد ضربتها على رأسها؟ واضح العرف لا يقبل بهذا. إذن لا دليل كما يقول المصنف لا دليل على وجوب ستره حال الصلاة. أخوان إحنا جاي نتحدث هم أعيد كلامنا حال الصلاة، ما لنا علاقة إنه خارج الصلاة ماذا تصنع. زين، إذن إلى هنا نقول الشعر الذي يكون محيطا بالرأس واضح توجد ملازمة بين تغطية الرأس وبين تغطيته، أما الشعر الطويل لا دليل على ذلك. ولكن قد يقال لماذا لا نستدل بصحيحة الفضيل بن يسار التي وردت عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، فهذه الرواية ينقلها الإمام سلام الله تعالى عليه بالنسبة إلى صلاة أو بالنسبة إلى ستر وحجاب الزهراء سلام الله تعالى عليها. نقرأ الرواية بعد ذلك نقول. بصحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه يقول: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها، أعيد، وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. فإذا هذه الرواية لماذا لا نستدل بها على لزوم ستر الشعر مطلقا، سواء كان قصيرا أو كان ماذا أو كان طويلا؟ لأن الزهراء سلام الله تعالى عليها صلت في درع وخمارها على رأسها، أو نقول هاي الواو واو استئنافية، نقول وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها. إذن الشعر مطلق هنا يشمل الشعر الطويل ويشمل الشعر القصير. هذه الرواية هل يصح لنا أن نستدل بها أو لا يصح لنا أن نستدل بها؟ المصنف يقول: نحن نسلم أن الزهراء سلام الله تعالى عليها قد سترت كل شعرها، ولكن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه نقل لنا فعل الزهراء ولم ينقل لنا مثلا قول الزهراء سلام الله تعالى عليها، ونحن نعلم أن فعل الزهراء كمعصومة أعم من الوجوب. لعل المراد من تغطية الرأس والشعر المحيط بالرأس كان على نحو ماذا؟ كان على نحو الوجوب. وأما بالنسبة إلى الشعر الطويل كانت تغطيته على نحو الاستحباب، هذا فعل وفعلها لا يدل على الوجوب. فإذا هنا باعتبار أن هذه واقعة وهذا فعل، فهنا فعل الإمام أو فعل المعصوم لا يدل على الوجوب، ولا تشكل علينا وتقول يعني كيف لا نستفيد الوجوب مثلا من نقل الإمام؟ لا تقل أن الإمام سلام الله تعالى عليه الإمام الباقر ليس بصدد نقل القصص التاريخية والحوادث التاريخية، بل الإمام المعصوم بما هو معصوم، فهو إمام يبين وينقل ويثبت لنا الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي في مقامنا هو لزوم ستر جميع الشعر سواء كان طويلا أو كان ماذا أو كان قصيرا. والإمام يبين لنا كيفية صلاة الزهراء عليها السلام لأجل إثبات لزوم تغطية الرأس، لأجل بيان لنا الحكم الشرعي لأن الإمام سلام الله تعالى عليه في مقام نقل الأخبار والقصص التاريخية، فإذا الإمام في مقام في مقام بيان الأحكام الشرعية، إذا الإمام في أي مقام؟ في مقام بيان حكم شرعي، وهو يلزم على المرأة في حال الصلاة أن تقوم بماذا؟ أن تقوم بتغطية رأسها. مو الإمام يريد ينقل لنا قصة تاريخية حتى تقول الفعل فعل المعصوم أعم من الوجوب. هذا إشكال. شنو جوابه أخوان؟ نقول نعم، الإمام ما نقل لنا قصة تاريخية، الإمام سلام الله تعالى عليه ينقل لنا الأحكام الشرعية، والإمام بما هو مشرع وفي مقام نقل الأحكام الشرعية، وشأنه شأن عدم نقل القصص والحوادث التاريخية، والإمام في مقام بيان نقل الحكم الشرعي، وهنا نقل لنا بيان الحكم الشرعي من فعل الزهراء عليه السلام، لكن الحكم الشرعي مو هو الإلزام، وإنما هو الاستحباب، وهذا بيان ونقل للحكم الشرعي. فلا يصح الاستشكال علينا من هذه الناحية ومن هذه الجهة. إلى هنا نقرأ هذا المقدار، وعندنا ماذا؟ وعندنا وقفة. نرجع أخوان نقرأ من البداية. يقول: وأما الشعر فتدل على وجوب ستره الصحيحة المتقدمة لعلي بن جعفر، كمل خلينا خط، فيما إذا لم يكن طويلا، لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطية الشعر القريب من الرأس. زين. وأما الشعر الطويل فلا دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب ستره. يعني المصنف لو معبر بتعبير آخر مثلا، يقول ستر الرأس يلازمه ستر الشعر. زين. هو قد تقول ليش ما نستدل برواية الفضيل؟ ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام، وقرأنا الرواية، فإن الفعل لا يدل على الوجوب، فعل المعصوم، وإنما يدل على الجواز. ودعوة أن الإمام، هاي الدعوة شنو فائدتها؟ نريد أن الإمام في مقام إثبات حكم شرعي وهو لزوم ستر الشعر مطلقا، ودعوة أن الإمام ليس في صددي عليه السلام، ليس في صددي نقل قصة تاريخية مثلا، بل بيان حكم شرعي، بل في مقام بيان، هاي وظيفة المعصوم عليه السلام. ودعوى مدفوعة باحتمال أن الحكم الذي يريد عليه السلام بيانه هو الاستحباب لا الإلزام. لا الإلزام. زين. هسه الشعر القصير والرأس ما عندنا به مشكلة، إذن بقي ماذا؟ بقي الشعر الطويل. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع بالنسبة إلى الشعر الطويل؟ فإذا الشعر الطويل لابد أن نقف ماذا؟ لابد أن نقف عنده. إذا نحن نشك في وجود الدليل، لو ما نشك، نشك في وجود الدليل، بل لا يوجد دليل، بل لا يوجد ماذا؟ لا يوجد دليل. فإذا من هذه الحالة هذا شك في وجود دليل، بمعنى أنه عند الشك بالنسبة إلى حكم شرعي ما من ناحية ثبوته، هذا يكون شكا في التكليف، والشك في التكليف مجرى المن؟ مجرى للبراءة. يعني الشعر الطويل إلى هنا لا دليل على لزوم ستره. اللي بالكتاب انتهينا من عنده. الآن عندنا محاولة. نقول الإمام في رواية علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال أنه المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة. الملحفة ألا تشمل؟ لأن الملحفة لغة هي اللباس فوق سائر اللباس. الملحفة هي اللباس فوق سائر اللباس، يعني من الرأس إلى القدم. فإذا الإمام ماذا قال؟ قال تلتف فيها في الملحفة وتغطي رأسها. زين، واضح. إذا هي ملحفة والملحفة تكون من الرأس عادة المن إلى القدم، شوف أهل اللغة شو يقولون، الملحفة هي اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. زين، الملحفة بعد واضح راح تشمل، راح تشمل من الرأس إلى القدم. فإذا كما أن رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر تدل على لزوم تغطية الرأس وما يحيط به من الشعر القصير، كذلك الملحفة تدل على لزوم ستر الرأس وماذا؟ والشعر الطويل، لأن الملحفة هذا هو المراد من عندها. الإمام إش قال؟ تلتف فيها في الملحفة. الروح الأهل اللغة يقولون الملحفة بعد واضح، اللباس الذي يكون فوق سائر اللباس. إذن من خلال هذه الرواية، رواية علي بن جعفر بكلمة الملحفة، والإمام قال تلتف في الملحفة وتغطي رأسها، والملحفة ثوب طويل. زين، يوجد وجه آخر. هس هذا الوجه الأول للزوم ستر الشعر الطويل، هذا رواية علي بن جعفر. الوجه الثاني، الآن نحن اختلفنا في تغطية الرأس. أنت تقول المراد منه الشعر القصير، أما الشعر الطويل لا دليل عليه. زين، اختلفنا لو ما اختلفنا؟ اختلفنا. فنذهب أولا إلى الشرع، بعد ذلك إلى العرف، بعد ذلك إلى اللغة. الشرع ما وضحنا، باعتبار أنه رواية علي بن جعفر إذا قبلت بي أخو انتهى الكلام، إذا ما قبلت به نذهب إلى العرف، نقول لهم يا أيها العرف، ما هو المقصود من تغطية الرأس؟ عندما يقال لك يجب عليك أن تغطي رأسك، بالنسبة للمرأة أن تغطي رأسك عند الصلاة، العرف يفهم أنه كل الرأس، سواء كان مع الشعر الطويل أو كان مع الشعر القصير، سواء كان مع الشعر الطويل أو كان مع الشعر القصير، ماكو فرق بينهما، لا يوجد فرق بينهما. فإذا بناء على هذا الكلام نستطيع أن نقول أن العرف لا يفرق ما بين الشعر الطويل وما بين الشعر القصير. أخوان، بالنسبة إلى الرواية، رواية الإمام الباقر الذي نقل لنا فعل الزهراء عليه السلام، بقي فقط ما هو المراد من الدرع لغة؟ الدرع أخوان هو القميص يلبس في البيت، والخمار لغة وهو ثوب يغطى به الرأس، وبتعبيرنا أن الخمار هو المقنعة أو المقانع، وهو غطاء الرأس المنسدل على الجيب، المنسدل على الجيب. هسه اصبرونا، هذا التعريف اللغوي راح يجينا بالنسبة إلى العنق، راح نقف عنده مرة أخرى. بقيت عندنا أخوان صحيحة الفضيل. هذه الصحيحة وردت في كتاب الفقيه في الجزء الأول صفحة 257 حديث 789. روى الفضيل عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه، هكذا قال الشيخ الصدوق. لابد أن نذهب إلى كتاب المشيخة، هنا الشيخ الصدوق الصدوق قال فقط الفضيل. عندما نذهب إلى كتاب المشيخة نجد أنه يوجد اثنان الفضيل، الفضيل بن يسار والفضيل بن عثمان الأعور. فأي الفضيلين يريد هنا الشيخ الصدوق؟ عندما نراجع لابد أن نحدد، عندما نراجع الطبقات وترجمة الفضيل بن عثمان والفضيل بن يسار نجد أن الفضيل بن عثمان لا يروي عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، عفوا لا يروي عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، بل يروي فقط عن الإمام الصادق. وروايتنا عن الإمام الباقر والفضيل بن يسار هو الذي يروي عن الإمام الباقر. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ فإذا من هنا يتعين أن المراد من فضيل هو يا فضيل الفضيل ابن يسار، والفضيل ابن يسار بلا ريب من الرواة الثقات المعروفين المشهورين بالوثاقة والعدالة. زين، الآن بعد اتضح المراد من عنده هو الفضيل ابن يسار، ما هو طريق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى الفضيل ابن يسار. يقول الشيخ الصدوق بالنسبة إلى الطريق إلى الفضيل، فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار. نأتي إلى محمد بن موسى المتوكل. محمد بن موسى المتوكل أخوان روى عن عبد الله ابن جعفر الحميري وروى عنه ابن بابويه، هكذا ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في من لم يروي عن واحد من الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا الشيخ الصدوق أكثر الرواية عنه وذكره في كتاب المشيخة في طرقه إلى الكتب في ثمانية وأربعين موردا. طبعا وثقه العلامة في كتاب الخلاصة، وتوثيق العلامة توثيق حدسي من المتأخرين لا نأخذ به. ابن طاووس في كتاب فلاح السائل في الفصل 19 في فضل صلاة الظهر وصفتها عند ذكر الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام أنه ما أحب الله من عصاه، نقل ابن طاووس الاتفاق على وثاقته. نقل ماذا؟ الاتفاق على وثاقته. فإذا يكون حاله حال من؟ حال إبراهيم ابن هاشم، لأن ابن طاووس السيد ابن طاووس نقل كذلك الاتفاق على وثاقة إبراهيم ابن هاشم. فإذا من هذه الناحية ومن هذه الجهة يكون ماذا؟ يكون ثقة. إذن إما أن نتمسك بما ذكره ابن طاووس، ودليلنا على أن ابن طاووس نقله لهذا الاتفاق على الوثاقة أنه يكشف عن وثاقته باعتبار أن ابن طاووس نقل الإجماع، إجماع عمن سبقه، فهنا من سبقه هم المتقدمون لأنه ابن طاووس من المتأخرين. فهنا عندما ينقل الإجماع يكفي من هذا الاتفاق أن يكون أحد المتقدمين عن ابن طاووس وثق محمد بن موسى بن المتوكل. فنكتفي به. فإذا هذا من وجوه التوثيق وهو وجه صحيح بلا ريب. هذا الوجه الأول لتوثيقه. الوجه الثاني، الشيخ الصدوق ترضى عليه غير مرة، غير مرة، ونحن في أحد الملفات ذكرنا أن الترضي من أمارات التوثيق، فإذا لا إشكال في أن محمد ابن موسى بن المتوكل يكون من ماذا؟ يكون من الثقات. أما بالنسبة إلى علي بن الحسين، المراد منه علي بن الحسين السعد آبادي. هذا الراوي روى عنه الشيخ الكليني وروى عنه الزراري رحمه الله، يعني أبو غالب الزراري، وكان معلمه، هذا ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في من لم يروي عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وتقدم في كتاب الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي أن أبا غالب الزراري قال حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي. هذا كل ما ورد في علي بن الحسين السعد آبادي. طبعا يعتبر علي بن الحسين من المشايخ المباشرين لابن قولويه في كتاب كامل الزيارات، فعلى رأي السيد الخوئي رحمه الله يكون ماذا؟ يكون ثقة. كذلك عندما نراجع المشايخ الثقات، ذكر غلام رضا عرفانيان عدد شيوخ ابن قولويه ومنهم السعد آبادي وأنه شيخ مباشر. ولكن السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله يقول مقتضى بعض القرائن الخارجية أنه يوجد فيه خلاف من كونه من المشايخ المباشرين، ولم يذكر الوجه الذي من خلاله استدل أو شكك أن يكون من الشيوخ المباشرين، وهذا ما ذكره في كتاب القبسات في الجزء الأول صفحة 365، بينما عند المراجعة، مراجعة الروايات ومراجعة كثير من الطبقات، وجدنا أن علي بن الحسين السعد آبادي من الشيوخ المباشرين لابن قولوي، فلا أعرف ولم أطلع الوجه في تشكيك السيد السيستاني حفظه الله على كونه ليس من المشايخ المباشرين. إذن هذا هو الوجه الأول على رأي السيد الخوئي يكون ثقة. من الوجوه التي استدل بها على وثاقته أنه كان معلما لأبي غالب الزراري، وهذا ما ذكره أبو غالب الزراري في رسالته إلى حفيده. فإذا كان معلما لأبي غالب الزراري فنفس كونه معلما يكون أمارة على وثاقته، يرد عليه كونه معلما ومؤدبا لأبي غالب الزراري لا يقتضي أن يكون ثقة في الرواية، فرق بين المقامين، مؤدبا معلما لعله في القضايا الأخلاقية، أو يكون معلما مؤدبا لعله في العلوم الأخرى، أما أنه يكون ثقة لا دلالة لكونه معلما أن يكون ثقة. اللهم إلا أن يقال، وهذه تحتاج إلى دعاء، أن الزراري يعني أبو غالب ذكر في رسالته إلى حفيده أن والده مات وهو ابن 5 سنين وأشهر، وقد تكفل أمره جده أبو طاهر الزراري محمد بن سليمان عن بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الذي كان من أجلاء الطائفة، ونص النجاشي على أنه كان حسن الطريقة ثقه عينا، فمن المستبعد من مثله أن يختار لتأديب حفيده وتعليمه شخصا لا يكون متصفا بالوثاقة والصدق، ولا سيما أن الزراري لم يكتفي بالتعلم على يده بل روى عنه كتب ومصنفات أصحابنا أيضا. إذن هذا الوجه مع هذه المؤنة يمكن أن نقول ماذا؟ يمكن أن نقول أنه، قل وياي، أنه ثقة لكن بهذه الضميمة. بعد ذلك يصح لنا أن نقول أنه بالنسبة إلى وثاقة السعد آبادي فهو شيخ إجازة، وذلك لأن كتب البرقي، بل هو لم ينقل عن البرقي، بل هو الطريق الوحيد إلى كتب البرقي، ولذلك من هنا نعلم، من هنا نفهم لماذا أكثر الشيخ الصدوق النقل عنه في كتاب المشيخة، لأن كتب البرقي هو الذي نقلها، ولا يوجد غيره قام بنقلها. وطبعا كما هو معلوم أن السعد آبادي شيخ إجازة بلا ريب، فهنا بالنسبة إلى السعد آبادي يكون ماذا؟ يكون شيخ إجازة، والرأي الصحيح أن شيخ الإجازة وأن الشيخوخة من أمارات ماذا؟ من أمارات الوثاق. ولكن يوجد كلام ذكره البعض يقول لابد أن نقف أنه ما هو المراد من أن شيخوخة الإجازة تكون من أمارات التوثيق، بل لابد أن نقف ونرى أن شيخوخة الإجازة على قسمين يا أخوان. القسم الأول أن شيخ الإجازة هو الذي تنحصر وظيفته في مجرد استكمال السند، بمعنى أن دوره يكون دورا تبركيا ليس إلا، فلا تلقى عليه أي مسؤولية ولا يكون له أي وظيفة غير اتصال السند. هذا هو النوع الأول من شيخوخة الإجازة. النوع الثاني يقول لا، إن دور شيخ الإجازة هو تنقيح المصادر ودراسة الروايات من حيث عرضها على الكتاب الكريم وعلى النصوص القطعية، وأن الرواية موافقة لحكم العقل أو مخالفة، وأنها موافقة للعامة أو مخالفة، ويقوم شيخ الإجازة بدراسة متنها. والحاصل أنه الشيخ تلقى عليه مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى نقل الرواية إلى تلاميذه أو إعطاء الإجازة إلى تلاميذه. إذن شيخوخة الإجازة على قسمين، القسم الأول أنه وجود ماذا؟ وجود تبركي، مجرد اتصال السند. ونحن نعلم أن شيخ الإجازة من هو؟ هو الذي يأتي إليه الطلاب أن يجيزهم الشيخ بكتاب وصل إليه وهو لم يؤلفه، وإنما كتب الآخرين، ولا طريق لهذا الكتاب إلا عن طريق هذا الشيخ. فيأتي التلاميذ الثقات المعروفين يقولون لهذا الشيخ اعطنا إجازة برواية هذا الكتاب عنك. نفس مجيئهم هو أمارة على وثاقتي، وإلا إذا كان ضعيفا لا يأتون إليه، إذا كان كذابا لا يأتون إليه. هاي هي شيخوخة الإجازة. هذا التفصيل أنه دور الشيخ، أنه الأول يعني اتصال السند فدوره ووجوده تبركي. القسم الثاني يقول لا، دور الشيخ أنه يحقق ويمحص الروايات ويلاحظ أن هذه الرواية موافقة مخالفة. الآن شنو رأيكم أخوان؟ أنه القسم الثاني هو الصحيح من شيخوخة الإجازة لو القسم الأول؟ واضح يا أخوان، ما يحتاج لها بحث دقيق، واضح أنه القسم الأول مو القسم الثاني، لأن القسم الثاني ركزوا يا أخوان، أن الشيخ يصنف، عفوا الشيخ يدقق في الرواية، يعرضها على كتاب الله. نقول هذا أخوان هذا كل عمل اجتهاد، هذا عمل ظني. أنت برأيك هذه الرواية مخالفة لكتاب الله، أنت برأيك هذه الرواية مثلا موافقة للعامة، أنت برأيك هذه الرواية مخالفة لحكم العقل. احنا نريد ماذا؟ نريد إجازة بنقل الرواية. هسه ما تنهش موجود بي، انت شلك علاقة؟ فإذا القسم الثاني من شيخوخة الإجازة لا يكون داخلا في صميم عملنا، لأنه يعني أقصد عمل من؟ يعني عمل المشايخ الثقات أو عمل المشايخ الذين يعطون إجازة إلى الآخرين. يا أخوان كتاب وصل إليه يعطي إجازة إلى الآخرين بنقل هذا الكتاب عنه، هسش موجودة بي من روايات، هاي رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن شم عرف الشيخ هذه الرواية عرضت على كتاب الله، مخالفة لكتاب الله، موافقة؟ هذا الكلام ليس كلاما علميا دقيقا، لأن هذه الوجوه وجوه ظنية، وجوه اجتهادية، وجوه حدسية. أنت برأيك هذه الرواية موافقة للعامة، لكنه يجي واحد يقول لا هاي مخالفة، أو بالعكس أنت تقول مخالفة يجي غيرك يقول موافقة، وشلنا علاقة احنا الشيخ شنو رأيه شيخ الإجازة؟ فإذا هذا التفصيل ما بين شيخوخة الإجازة نحن لا نقبل به. إذا النتيجة نقول ماذا؟ نقول علي بن الحسين السعد آبادي يكون ثقة بلا ريب ولا يوجد إشكال من ناحية وثاقته. نأتي إلى الذي بعده، هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وهو ثقة بلا ريب، وكذلك أبوه عن أبيه وهو محمد بن خالد البرقي وهو ثقة كذلك، و تقدم الكلام على ما أعتقد بالنسبة إلى البرقي الأب والابن، باعتبار أنهما ورد اختلاف من ناحية ماذا؟ من ناحية ما ذكره الشيخ النجاشي أنه يروي عن الضعفاء أو ينقل عن الضعفاء، وطبعا أنه هو ثقة بلا ريب في نفسه، نعم يروي عن الضعفاء والشيخ الصدوق ترضى عليه، هذا لا يوجد إشكال لا في الابن ولا في الأب من ناحية الوثاقة. نعم يوجد اختلاف بالنسبة إلى الأب باعتبار أنه البعض توقف فيه، هذا الصور بحثناه سابقا، وإذا ما باحثنا الأخوان خلي يعلقون بالمجموعة ويشيرون، إذا ما باحثين البرقي الأب والابن إن شاء الله نبحثهم بالدرس القادم، يعني غدا الأحد إن شاء الله تعالى. زين، عن عمر ابن أذينة وهو ثقة، عن الفضل ابن يسار، طبعا قبلهم محمد بن أبي عمير كما ذكرنا. زين، إلى هنا انتهينا من هذا السند بالنسبة إلى صحيحة الفضيل ابن يسار. انتهينا من الشعر والرأس، بقي ماذا؟ بقي العنق. بالنسبة إلى العنق أخوان، عندما نراجع صحيحة الفضيل التي الآن انتهينا من سندها، واضح أنها تدل على عدم وجوب ستر العنق عند الصلاة، لأنه ماذا قالت الرواية عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. إذن ماكو شنو؟ إذن ماكو تغطية حال الصلاة بالنسبة إلى العنق. ولكن عندما نأتي إلى صحيحة ابن أبي يعفور نجد أن هذه الصحيحة تدل على ماذا؟ تدل على ستر ماذا؟ ستر العنق. نقرأ الرواية أخوان. قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار. والخمار بلا ريب يستر العنق، بل يستر الصدر، كما قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ونحن نعلم أن الجيب لغة هو الصدر، والبعض قال المراد من الجيب هو الفتحة الموجودة في الثوب، والمراد من الضرب وليضربن يعني ماذا؟ يعني يوقعن أو يضعن. إذن يضربن يضعن بخمرهن. ما هو المراد من الخمار؟ وهو ثوب يغطى به الرأس، والخمار هي المقانع التي تغطى بها الرؤوس، هذه المقانع التي تنسدل على الجيب. إذن الباري جل وعلا ماذا يقول؟ وليضربن يعني وليضعن بخمرهن، بخمارهن يعني بمقانعهن، على جيوبهن يعني على صدورهن. فإذن إذا غطى الخمار الصدر فهو يغطي ماذا؟ فهو يغطي العنق. فهو يغطي ماذا؟ فهو يغطي العنق. فإذن هنا من خلال هذه الرواية ماذا نستدل؟ برواية الإمام الصادق التي قالت إزار ودرع وخمار، والخمار المراد من عنده لغة هو المقنعة، يستر العنق بل يستر الصدر. ما هو الدليل على أنه يستر العنق والصدر؟ بلسان هذه الآية الكريمة التي ذكرناها. إذن إلى هنا يتضح أنه بالنسبة إلى هذه الرواية، رواية ابن أبي يعفور، تدل على أن المرأة لابد لها أن تلبس الخمار، والخمار يغطي ماذا؟ يغطي العنق. والأكثر من ذلك على ما بيناه ماذا؟ ما بيناه بالآية الكريمة. بقي شيء وهو أنه بالنسبة إلى رواية الفضيل بن يسار، هذه الرواية لا دلالة فيها على ستر العنق، بل لم تشر إليه. فهل تعارض هذه الرواية ونقول أن رواية ابن أبي يعفور الدالة على الخمار تتعارض مع رواية الفضيل بن يسار أو لا؟ التعارض أخوان موجود بين هاتين الروايتين، وهذا التعارض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علاج ما بين هاتين الروايتين. الوقت أخذنا التعارض والسند، غدا الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.